السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال قائد القوات الأمريكية في العراق جنرال ديفيد باترايوس اليوم الخميس أن الوضع الأمني شهد تحسنا كبيرا منذ أرسلت الولايات المتحدة قوات إضافية في أوائل عام 2007. وأكد القائد العسكري الأمريكي في مؤتمر صحفي أن عدد الهجمات سجل انخفاضا حادا خلال هذه الفترة. 19 months ago,
as the surge of US قبل 19 شهرا حين بدأ إرسال قوات أمريكية إضافية، كان العراق على حافة حرب أهلية، ومنذ ذلك الوقت شهدنا تقدما كبيرا، حيث انخفضت الهجمات من مستوى مريع بلغ 180 هجوما في اليوم في حزيران عام 2007 إلى نحو 25 هجوما في الأسابيع الأخيرة.
الجنرال باترايوس نوه بمساهمة القوات العراقية في هذا التحسن، ولكنه أضاف أنه ما زالت هناك أسباب للقلق من فلول تنظيم القاعدة والمجموعات الخاصة بالدرجة الرئيسية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الخميس أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ستتولى في مطلع الشهر المقبل دفع رواتب نحو 100,000 من عناصر الصحوة. وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي الرائد جون هول في تصريح لوكالة فرانس بريس أن الحكومة العراقية اتفقت مبدئيا مع قوات التحالف على نقل جميع عناصر أبناء العراق البالغ عددهم 100,000 إلى مسؤولية الحكومة العراقية ابتداء من الأول من تشرين الأول المقبل. وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي أن عملية النقل ستبدأ بمحافظة بغداد ثم تليها المحافظات الأخرى لاحقا، وأشار إلى أن نحو 54,000 من عناصر الصحوة يعملون في بغداد وحدها، وسيدفع أول راتب لهم من الحكومة العراقية في الأول من تشرين الثاني. كشف الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس أن سوريا اقترحت على إسرائيل مشروعا من 6 نقاط يهدف إلى إجراء مفاوضات مباشرة. وقال الأسد أن سوريا تنتظر رد إسرائيل على النقاط 6 التي قدمتها دمشق من خلال تركيا. وكان الأسد يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في دمشق. وقال الأسد أن المقترح السوري يمهد الطريق لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بعد مجيء إدارة أمريكية جديدة تؤمن بعملية السلام بحسب تعبيره. أكد نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني اليوم الخميس التزام الولايات المتحدة بدعم جورجيا ومساعدتها في أعقاب الحرب مع روسيا الشهر الماضي. وكان تشيني اجتمع مع الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي في العاصمة تبليسي. ودعا تشيني في مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع إلى حل الأزمة مع روسيا بالطرق السلمية.
من أجل أمن المنطقة على المدى البعيد، ندعو إلى حل سلمي للنزاع بشأن إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية التابعين لجورجيا. وذلك على أساس محادثات تجري بحسن نية بين الفرقاء وبوساطة دولية متجردة. أفعال روسيا أثارت شكوكا عميقة في نياتها وفي الوثوق بها كشريك دولي، ليس في جورجيا فحسب، وإنما في عموم المنطقة وعلى مستوى النظام العالمي بأكمله.
وكان تشيني وصل إلى جورجيا قادما من أذربيجان، حيث أجرى محادثات مع الرئيس إلهام علييف. اختار مؤتمر الحزب الجمهوري المنعقد في سان بول بولاية مينيسوتا رسميا السناتور جون ماكين مرشحا لانتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني المقبل. من جهة أخرى، أعلنت حاكمة ولاية ألاسكا سارة بيلين قبول ترشيحها لمنصب نائب الرئيس.
أقبل الدعوة إلى مساعدة مرشحنا للرئاسة ماكين وخدمة أمريكا والدفاع عنها. أقبل التحدي المتمثل بخوض معركة قاسية في هذه الانتخابات ضد خصوم واثقين في لحظة حاسمة تواجه بلدنا.
ويأتي ترشيح بيلين في وقت كشفت تقارير أنها تخضع لتحقيق في ولايتها بشأن استغلال المنصب، وأن ابنتها ذات 17 عاما حامل مع أنها ليست متزوجة. قال مسؤول كبير في الشرطة الباكستانية اليوم الخميس أن مسلحين من طالبان خطفوا 25 متطوعا في الشرطة كانوا متوجهين إلى مركز تدريب في منطقة القبائل شمال غربي باكستان. وأشار قائد شرطة المنطقة مالك محمد نويد إلى أن المتطوعين خطفوا ليلة أمس الأربعاء. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين، وفيها نتابع مهندسون زراعيون عراقيون يشاركون في ورشة عمل خاصة بأنظمة السلامة الغذائية والجودة في عمان. الزراعة تنفي نفوق مئات الجواميس، وخبراء يحذرون من خطر انتشار وباء عفونة الدم النزفية. وقبل نهاية الساعة نلتقي الكاتب العراقي خالد القشطيني في حلقة جديدة من برنامج أيام الخير، يحدثنا فيها عن أجواء رمضان أيام زمان. أما ديار بامرني فسيسلط الضوء عبر برنامج حقوق الإنسان، يسلط الضوء على موضوع عودة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم. وبرفقة الفنان فارس شوقي نتابع حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول طقوس شهر رمضان الكريم في دول المهجر. كما سنتعرف على تجربة الكاتب نصرت مردان، وذلك عبر برنامج عراقيون في المهجر. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن مطالعة جديدة لعناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عربية وكردية. كما سنقدم لكم العديد من تقارير المراسلين والمتابعة الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة العراقية. وهناك تقرير عن الاتفاقية النفطية التي وقعتها الحكومة العراقية مؤخرا مع الصين لاستثمار حقل الأحدب. كما سنسلط الضوء على أسباب عزوف الكثير من العوائل المهجرة من العودة إلى مناطقهم رغم تعهدات الحكومة وتأكيداتها بتحسن الوضع الأمني. كما سنتابع الفعالية الثقافية التي أقيمت في بغداد لاستذكار فقيد الثقافة العراقية كامل الشيع، ونتعرف على أسباب ازدياد إقبال الشباب في دهوك على تعلم اللغة الإنجليزية. هذا بالإضافة إلى تقارير فنية وثقافية وخدمية من مختلف المحافظات. مستمعين الأعزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميلين ناظم ياسين ونبيل الحيدري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بيتريوس يشير إلى احتمال مغادرة القوات الأمريكية القتالية بغداد الصيف المقبل.
وجهود لتسهيل العودة الطوعية للعوائل النازحة إلى خارج العراق.
ألمح أرفع قائد عسكري أمريكي في العراق الخميس إلى احتمال تسليم المسؤولية الأمنية في العاصمة بغداد إلى السلطات العراقية في صيف العام المقبل. وقال القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس إن تراجع أعمال العنف في العاصمة العراقية يجعل بالإمكان سحب الوحدات القتالية الأمريكية من هناك بحلول تموز 2009. بيتريوس أدلى بهذه التصريحات في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة فاينانشال تايمز اللندنية، ونشرت بعد 3 أيام فقط من تسليم المسؤولية الأمنية في الأنبار، لتصبح المحافظة 11 بين محافظات البلاد 18 التي تنقل إلى السيطرة العراقية. كما نشرت تصريحاته في الوقت الذي تسعى بغداد وواشنطن نحو وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد الذي يحدد الأسس القانونية لوضع القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة في نهاية العام الحالي. وفي حديثه عن انخفاض معدلات العنف في بغداد نقل عن بيتريوس القول إن عدد الهجمات في الآونة الأخيرة لا يتجاوز 5 يوميا في المتوسط على الأرجح، وذلك في مدينة من 7 ملايين نسمة على حد تعبيره. وأضاف أن ثمة درجة من الأمل لم تكن موجودة قبل 19 شهرا، لافتا إلى أن البلاد تغيرت كثيرا منذ أن تسلم مهامه في شباط 2007، لكنه حذر في الوقت نفسه من وجود ما وصفها بالعديد من التحديات في العراق حتى الآن. ومن بين هذه التحديات أشار إلى قضية كركوك التي لم يحسم مصيرها بعد، وانتخابات مجالس المحافظات، إضافة إلى التوترات العرقية والطائفية المتبقية على حد تعبيره. وتابع أنه في الوقت الذي تقلص دور القاعدة بشكل كبير، إلا أن هذا التنظيم ما يزال قادرا على شن هجمات مميتة. وقد أدلى بيتريوس بتصريحاته قبل نحو 10 أيام من مغادرة منصبه الحالي لتسلم مهام القيادة الأمريكية الوسطى المسؤولة عن جميع العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقرن الأفريقي. ومن المقرر أن يسلم بيتريوس إلى الرئيس جورج دبليو بوش قبل انتهاء مهامه الحالية تقريرا نهائيا يتضمن توصياته في شأن مستويات الوجود العسكري الأمريكي في العراق. وكان مسؤولون كبار في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أعربوا عن الأمل في أن تسمح الأوضاع في العراق بإجراء مزيد من التخفيض في عديد القوات الأمريكية في الخريف، وذلك بعد سحب 5 ألوية قتالية من هناك خلال الصيف المنصرم كانت أرسلت مطلع العام الماضي في إطار ما عرفت باستراتيجية الزيادة للمشاركة في تنفيذ خطة فرض القانون في بغداد. يذكر أن للولايات المتحدة نحو 146,000 عسكري في العراق حاليا، بمن فيهم 10,000 الذين يؤدون مهمات دعم وإسناد غير قتالية. وكان بيتريوس يشير في المقابلة إلى نحو 16,000 جندي يتمركزون في بغداد. وللحديث عن أهمية هذه التصريحات المنشورة في صحيفة فاينانشال تايمز اللندنية، أجرت إذاعة العراق الحر المقابلة التالية مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش.
هذه التصريحات جاءت في وقت عشية أن يقدم الجنرال بيتريوس تقريره الكامل للرئيس بوش قبل أن ينهي الرئيس بوش يعني مدة خدمته، فكان يجاوب على أسئلة بشكل مقتضب بنعم أو بلا، لأنه لا يستطيع أن يقدم تقرير الوقت ومحتوى التقرير الكاملة للصحافة قبل أن يقدمها للرئيس بوش قبل انتهاء مدة خدمته وقبل أن يقدمها للكونغرس.
طيب أستاذ عادل درويش، أيضا بيتريوس في مقابلته مع فاينانشال تايمز يعني برر الانسحاب المتوقع يعني في غضون 10 أشهر من بغداد، برره بالقول إن يعني أعمال العنف في العراق قد تراجعت بشكل كبير منذ أن تسلم مهامه في شباط 2007. هل تعتقد أن يعني تحسن الوضع الأمني هو الذي أدى به إلى أن يضمن تقريره الذي سيقدم إلى بوش حول انسحاب الوحدات القتالية من بغداد؟
طبعا في هناك عدة نقاط أنت ذكرتها هنا تقفز إلى مقدمة الذهن. أولا طبعا كجنرال لن يقول أن أعمال التصعيد التي قام بها التطهير مسمى السرج قد بدأت بالفشل، خاصة أنه تلقى ترقية، سيكون مسؤولا عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وآسيا وشبه القارة الهندية وما إلى ذلك. لكنه أيضا قال أن 70% من الكتائب العراقية قادرة الآن على القيام بعمليات الأمن. أيضا ذكر أن حوالي تقريبا 100,000 مما هم أبناء العراق والصحوة وما إلى ذلك السنة الذين انقلبوا من مقاومة للقوات التحالف إلى حماية مناطقهم الخاصة والعمل على يعني وضع الأمن والاستقرار والمضي فيه، لكنهم يتلقون أعتقد حوالي يمكن 400-500 دولار في الشهر كل منهم. الاتفاق الأمني جنرال باتريش يجب أن يكون هناك التزام من حكومة المالكي باستمرار دفع هذه المبالغ. هناك علامة استفهام أيضا على مقتضى الصدر وقوات مقتضى الصدر، قواته انسحبت ولم تدخل في المواجهات، ماذا سيكون مصير هذه القوات؟ هناك علامة استفهام طرحت كما علمت في المفاوضات بين زباري وبين رايس من ما يروه تطهير يكون به حكومة المالكي لقادة سنيين، هل سيكون هناك طمأنة للسنة من أنه بعد انسحاب القوات الأمريكية لن يكون هناك خلاف أن يؤدي إلى حملة الطرفين للسلاح؟ هذه كلها علامات استفهام أعتقد أن بيتريوس كتمها في صدره ولم يبوح بها كثيرا انتظارا للحصول أولا على تأكيدات من رئيس بوش وبالتنسيق مع كوندوليزا رايس ما تم الاتفاق عليه مع حكومة المركي.
محلل الشؤون الدولية عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
ما زلتم مستمعين مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر، وفي محور اللاجئين والمهجرين وفي مسعى لتسهيل عودة المواطنين العراقيين الذين اضطرتهم الظروف الأمنية إلى النزوح إلى خارج البلاد، أعلنت وزارة المهجرين والمهاجرين عن قيامها بترتيب عودة أكثر من 500 عائلة عراقية من الأردن إلى العراق. وذكر المتحدث باسم الوزارة علي حمدان في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن الخطوة تأتي بعد سابقاتها الخاصة بإعادة العديد من العوائل العراقية من مصر برحلات جوية. حمدان قال:
الوزارة الآن عازمة على إعادة 522 عائلة من بلد الشقيق الأردن، وهي مجموعة من العوائل اللي طلبت العودة إلى العراق، على أن بشرط تكفل الجانب العراقي مصاريف النقل. وفعلا تمت استجابة دولة رئيس الوزراء لتحمل نفقات نقل العوائل العراقية العائدة من الأردن، وإن شاء الله سوف يشهد الأسبوع المقبل عودة 522 عائلة من الأردن.
وكان وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد سلطان قد توصل في عمان خلال الأسبوع الحالي إلى تنسيق مع منظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين لتنظيم إجراءات وقواعد إعادة العراقيين الراغبين إلى ديارهم. عبد الصمد قال:
هناك تنسيق بشكل عالي جدا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة، وقررنا أن يكون هناك مركزية في إعلان عن البيانات، قواعد البيانات، وأن تكون للوزارة الدور الريادي في الإعلان عن هذه البيانات، بيانات العودة، إضافة إلى أن هناك دعم مستمر من قبل مفوضية سامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة في موضوع الاندماج وموضوع توفير فرص العمل للعائدين إلى أرض الوطن، ونحن كذلك الجانب الحكومي في دعم موضوع فرص العمل عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
الوزير عبد الصمد سلطان أكد خلال مؤتمر صحفي له في عمان على أن عودة العراقيين من بلدان النزوح قرار طوعي، ويتفق ذلك مع ما صرحت به منسقة الاتصالات لدى المفوضية العليا للاجئين بعثة العراق منى فراس، التي أكدت في حديث مع إذاعة العراق الحر أن المنظمة الدولية شأنها شأن المنظمات الأخرى لا تشجع عودة العراقيين إلى ديارهم لأسباب أمنية، لكنها تسهل أمور من يرغب بالعودة منهم.
المنظمة الدولية للهجرة شأنها شأن المنظمات الإنسانية الأخرى. في الوقت الحالي إحنا يعني ما نشجع على العودة، لكن موجودين نساعد الناس اللي حابة تعود إلى مناطق سكناها. عموما عدد العائدين لازال قليل مقارنة بأعداد المهجرين. الظروف بالعراق، الوضع الأمني نعم دي يتحسن، لكن نحس أنه ما نقدر نشجع حاليا على العودة.
شجع التحسن الأمني خلال الأشهر الأخيرة الكثير من العوائل التي نزحت إلى الخارج على العودة إلى البلد، ومع وعود الحكومة بتوفير ظروف مشجعة للعودة، إلا أن مواجهة النقص في الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء فضلا عن التحسب من الارتباكات الأمنية تبقى مصادر قلق لبعض العراقيين الذين يواجهون اختيارين قاسيين أحلاهما مر: البقاء في بلد الهجرة بلا عمل، أو العودة إلى الوطن ومواجهة ظروف الحياة العراقية اليومية كما يعرض ذلك هذان العراقيان من عمان.
بصراحة احنا هنا قاعدين ايدنا على قلبنا، لانه كل ما يجي مسؤول عراقي يطلب من اي دولة يروح لها يطلب يا رجعونا العراقيين لبلدنا وصارك استقرار وامان، وهاي وين الاستقرار وين الامان وين المي وين الكهرباء وين حفصة حقوق المعيشة اللي يريدها الانسان وينها؟ ما زين خليه يوفروا للشعب، خليه يوفروا لي انا مثلا شخصيا اللي عمل وكهرباء ومي، ارجع العراق.
هم يشجعون على العودة، لا سكن موجود ولا فرص عمل موجودة. يعني اخويا رجع قبل فترة لقى بيته قاعدة بعائلة عراقية، رجع لقى ماكو شغل، رجع لقى ماكو بيت، على شنو رجع؟
ومع ذلك فإن العديد من العوائل العراقية اختارت العودة طوعا من الأردن، ويوضح السفير العراقي في عمان سعد الحياني في اتصال مع إذاعة العراق الحر إن مؤشرات سفارته ترصد انخفاضا ملموسا في عدد أفراد الجالية العراقية في الأردن، والتي يصنفها ماديا بحسب رأيه إلى صنفين.
ما يخص الأردن هنالك نوع من العراقيين، هنالك مجاميع كبيرة من العراقيين اللي ما احتاجوا السفارة، عادوا إلى العراق مباشرة، ومن الأطباء والأساتذة والموظفين المتمكنين اللي عندهم إمكانية أن يرجعون للعراق بدون مساعدة من المالية من السفارة أو الوزارة، واللي يحتاجوا فقط أنه زودناهم بكتب حتى يسهلون أمر عودتهم إلى عملهم ودوائرهم. والنوع الثاني المحتاج ما عنده يعني إمكانيات مادية يعني يرجع، وخاصة أجور النقل ليست برخيصة بين الأردن والعراق، فهذول الناس اللي ما عندهم منقطع بهم السبل بدأوا يراجعون السفارة يسجلون، فبدأنا الحالات المستعجلة سفرناهم يعني بسيارات صغيرة، والآن منتظرين أن نكمل مراحلهم مع وزارة الهجرة ونقلهم إلى العراق بواسطة الطائرات أو السيارات.
وكانت أول دفعة من العراقيين العائدين من مصر وصلت بغداد جوا في بداية شهر آب، على خلفية قرار لحكومة رئيس الوزراء نور المالكي بتسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم بحسب بيان لرئاسة الوزراء حينها.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين ونبيل الحيدري. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع الفنان العراقي إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
اشقر بشامة يا ابو ابتسامة، اشقر بشامة يا مبتسم ليلي ما نام بعيوني السهر عيونك شفت وجهك بدل دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما
أشكار بشامة يا مبتسم ليلي ما نام بعيوني السهر
عيونك شفت وجهك بدل دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما
أشكار بشامة يا مبتسم أشكار بشامة يا مبتسم ليلي ما نام بعيوني السهر
عيونك شذر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري وخلص صبري كل ساعة بشهر يونك شذر وجهك بدل دوما انتظر عالفرقة لفرقة لما
أشكرك شامة يا مبتسم
وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما ليش حبيبي حبيبي بدك نصيبي نصيبي وانت طبيبي وفاني خبر يونك شذر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما
أشكار بشامة يا مبتسم
أشكار بشامة يا وجهك بدل دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق.